إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين بابا هو الإيمان صبر وشكر. قال رحمه الله تعالى: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال غير واحد من السلف: الصبر نصف الإيمان. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر والشكر في قوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، في سورة إبراهيم، وفي سورة حاميم عين سين قاف، وفي سورة سبأ، وفي سورة لقمان. وقد ذكر لهذا التنصيف اعتبارات، وقد صحفت في كثير من النسخ: وقد ذكر لهذا التصنيف، وإنما هي: وقد ذكر لهذا التنصيف اعتبارات. أحدها أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية، وهي ترجع إلى شطرين: فعل وترك. فالفعل هو العمل بطاعة الله، وهو حقيقة الشكر، والترك هو الصبر عن المعصية. والدين كله في هذين الشيئين: فعل المأمور وترك المحظور. فعاد إلى الشكر والصبر. والاعتبار الثاني لهذا التنصيف هو أن الإيمان مبني على ركنين: يقين وصبر، وهما الركنان المذكوران في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب، وبالصبر ينفذ ما أمر به ويكف نفسه عما نهي عنه، ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي أنه من عند الله وبالثواب والعقاب إلا باليقين، ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور وكف النفس عن المحظور إلا بالصبر. فصار الصبر نصف الإيمان، والنصف الثاني الشكر، بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. والاعتبار الثالث لهذا التصنيف الذي هو التنصيف على الحقيقة أن الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمنا، كما قال تعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وكما قال تعالى عن قوم عاد وقوم صالح: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقال موسى لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهؤلاء حصل لهم قول القلب وهو المعرفة والعلم، ولم يكونوا بذلك مؤمنين. وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا، بل كان من المنافقين. وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا، حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداة، فيحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداءه، ويستسلم بقلبه لله وحده، وينقاد لمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته، والتزام شريعته ظاهرا وباطنا، وإذا فعل ذلك لم يكفي في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به. فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه، وهي ترجع إلى علم وعمل، ويدخل في العمل كف النفس الذي هو متعلق النهي، وكلاهما لا يحصل إلا بالصبر. فصار الإيمان نصفين، أحدهما الصبر والثاني متولد عنه من العلم والعمل. الاعتبار الرابع لهذا التنصيف الذي صار به الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر، أن النفس لها قوتان، قوة الإقدام وقوة الإحجام، وهي دائما تتردد بين أحكام هاتين القوتين، فتقدم على ما تحبه وتحجم عما تكرهه. والدين كله إقدام وإحجام، إقدام على طاعة وإحجام عن معاصي الله تعالى، وكل منهما لا يمكن حصوله إلا بالصبر. وأما الاعتبار الخامس فهو أن الدين كله رغبة ورهبة، فالمؤمن هو الراغب الراهب. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وفي الدعاء عند النوم الذي رواه البخاري في صحيحه: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك. وهذا في الحقيقة أخرجه مسلم أيضا، فهو متفق على صحته. فلا تجد المؤمن أبدا إلا راغبا راهبا، والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبر، فرهبته تحمله على الصبر، ورغبته تقوده إلى الشكر. فصار هذا التنصيف على هذا النحو الذي ذكره عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. لماذا كان ذلك كذلك، وما هي الاعتبارات التي أدت إلى هذا الحكم على هذا النحو؟ هي هذه الاعتبارات التي يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، ومنها الاعتبار السادس: أن جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لا يخرج عما ينفعه في الدنيا والآخرة، أو يضره في الدنيا والآخرة، أو ينفعه في أحد الدارين ويضره في الأخرى. وأشرف الأقسام أن يفعل ما ينفعه في الآخرة ويترك ما يضره فيها، وهو حقيقة الإيمان. ففعل ما ينفعه هو الشكر، وترك ما يضره هو الصبر. وأما الاعتبار السابع فهو أن العبد لا ينفك عن أمر يفعله، ونهي يتركه، وقدر يجري عليه، وفرضه في الثلاثة الصبر والشكر. ففعل المأمور هو الشكر، وترك المحظور والصبر على المقدور هو الصبر. فانقسم الإيمان على هذا الاعتبار إلى قسمين كما قال عبد الله ابن مسعود رحمة الله عليه ورضوانه. وأما الاعتبار الثامن فهو أن العبد فيه داعيان: داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتها، وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة وما أعد الله فيها لأوليائه من النعيم المقيم. فعصيان داعي الشهوة والهوى هو الصبر، وإجابة داعي الله والدار الآخرة هو الشكر. وصار الإيمان نصفين، نصف شكر ونصف صبر. الاعتبار التاسع أن الدين مداره على أصلين: العزم والثبات، وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وهذا الحديث أخرجه النسائي والطبراني في الكبير والترمذي في جامعه وأحمد في مسنده وابن عساكر في تاريخ دمشق، وكذلك أبو نعيم في الحلية، وضعفه الشيخ ناصر في الكلم الطيب والمشكاة وتمام المنة، وضعيف النسائي، وضعيف الترمذي، وضعيف الجامع، ثم حط في النهاية على تحسينه في السلسلة الصحيحة. فآخر القولين منه رحمة الله عليه أنه بعد هذا التضعيف في هذه المراجع المذكورة عاد إلى القول بتحسينه فقضى بتحسينه في السلسلة الصحيحة. هو الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكثر هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الدين مداره على أصلين، العزم والثبات، وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وغيرهما عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فمدار الدين على هذين الأصلين، العزم والثبات، وأصل الشكر صحة العزيمة، وأصل الصبر قوة الثبات. فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق. فهذا الاعتبار قاض بأن الدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر. وأما الاعتبار العاشر فهو أن الدين مبني على أصلين: الحق والصبر، وهما المذكوران في قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما كان المطلوب من العبد هو العمل بالحق في نفسه وتنفيذه في الناس، وكان هذا حقيقة الشكر، لم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه، فكان الصبر نصف الإيمان، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فبين الإمام رحمه الله في هذا الباب هذا الأصل العظيم، وهو أن الصبر نصف الإيمان، وذكر الاعتبارات التي قضت بها آيات القرآن العظيم وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه القسمة الثنائية: إن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. ثم يأتي بعد ذلك تنازع الناس في الأفضل منهما، أيهما أفضل، الصبر أم الشكر؟ أن يكون الإنسان في مقام الصبر، أن يبتلى فيصبر، أم ينعم عليه فيشكر، أيهما أفضل من هذين المقامين؟ فعقد بابا رحمه الله قال فيه: تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر. فحكى أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن الصبر أفضل بإطلاق، فقول من الأقوال عند أهل العلم أن الصبر أفضل من الشكر، أن يبتلى الرجل فيصبر خير من أن ينعم عليه بالنعمة فيشكر. وأما القول الثاني فهو أن الشكر أفضل، وهو على العكس من القول الذي مر. وأما القول الثالث فهو أنهما سواء، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت. لو كان الصبر والشكر بعيرين، والمرء لا يمكن أن يركب بعيرين في آن واحد، فإما أن يركب هذا وإما أن يركب هذا، فالآن هو يخير بين هذين، أحد البعيرين هو الصبر والثاني هو الشكر. يقول: لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت. يركب هذا أو يركب هذا فهما سيان. فهذا هو القول الثالث. ثم شرع الإمام رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر حجج كل فرقة وما لها وما عليها في احتجاجها، يذكر ذلك رحمه الله تبارك وتعالى، ثم يأتي بعد ذلك بفصل الخطاب وفض النزاع بين الفريقين المتنازعين، فيسوق حجج كل من الفريقين. فأتى بحجج القائلين بأن الصبر أفضل من الشكر. قال: قال الصابرون. فهذه حجج الذين فضلوا الصبر على الشكر، وقالوا إن العبد إذا كان في مقام الابتلاء صابرا فهو أفضل منه لو كان في مقام النعمة شاكرا. ثم شرع رحمه الله تبارك وتعالى كالقاضي المنصف يستعرض حجج كل فريق ويأتي بها على النحو الذي لا محاباة فيه، ثم إذا ما فرغ من هذه الحجج شرع بعد ذلك في الموازنة بين هذه الحجج لفصل القضية بين الفريقين المتنازعين. قال الصابرون، وهذه حججهم: قد أثنى الله سبحانه على الصبر وأهله ومدحه وأمر به وعلق على الصبر خير الدنيا والآخرة، وقد ذكره الله تعالى في كتابه في نحو 90 موضعا. وهذا كما مر في مطلع هذا الكتاب المبارك عندما ذكر الإمام ابن القيم أن الإمام أحمد ذكر أن الصبر قد ذكر في القرآن في 90 موضعا على هذا النحو الذي ذكره ها هنا. هذا تقريبي لا حصري، وقد يقع الاختلاف في العدد بسبب عد المشتقات وعدم عدها، والصبر ذكر مشتقاته في القرآن في 300 موضع، فذكر الصبر ومشتقات الصبر في القرآن العظيم في 300 موضع. قال: وقد تقدم من النصوص والأحاديث فيه وفي فضله ما يدل على أنه أفضل من الشكر، ويكفي في فضله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. الطاعم الشاكر الذي يطعم الطعام ويبذل ويجود، شاكرا نعمة الله تبارك وتعالى عليه، بمنزلة الصائم الصابر. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وعبد الرزاق في المصنف والترمذي والحاكم وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. قال الإمام رحمه الله تعالى: فذكر ذلك في معرض تفضيل الصبر ورفع درجته على الشكر، فإنه ألحق الشاكر بالصابر وشبهه به، ورتبة المشبه به أعلى من رتبة المشبه، يعني في الصفة التي هي الجامع بينهما. فإذا قلت فلان كالأسد في الشجاعة فلا شك أنك تعني أن الأسد أكثر منه في الشجاعة، ولذلك أنت تلحقه به تشبيها. يقول: ورتبة المشبه به أعلى من رتبة المشبه، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. وهذا الحديث أخرجه أحمد وعبد الرزاق وابن ماجه والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح: مدمن الخمر كعابد وثن. قالوا: وإذا وازنا بين النصوص الواردة في الصبر والنصوص الواردة في الشكر وجدنا نصوص الصبر أضعافها، ولهذا لما كانت الصلاة والجهاد أفضل الأعمال كانت الأحاديث فيهما في سائر الأبواب، فلا تجد الأحاديث النبوية في باب أكثر منها في باب الصلاة والجهاد. قالوا: وأيضا فالصبر يدخل في كل باب، بل في كل مسألة من مسائل الدين، ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. هذه جميعها حجج القائلين بأن الصبر أعلى مقاما من الشكر. قال أيضا: الذين فضلوا الصبر على الشكر، وأيضا فالله سبحانه وتعالى علق على الشكر الزيادة، فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وعلق على الصبر الجزاء بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فقالوا: هذا قاض بأن مقام الصبر أعلى وأجل من مقام الشكر، لأن الله تبارك وتعالى علق على الشكر الزيادة، وأما الصبر فقد علق عليه الجزاء بغير حساب. وأيضا فإنه سبحانه أطلق جزاء الشاكرين فقال: وسيجزي الله الشاكرين، وقيد جزاء الصابرين بالإحسان، فقال: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قالوا: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وما ذلك إلا لأنه صبر النفس ومنعها عن شهواتها، كما في الحديث نفسه يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أفضل الأعمال، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وهو حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند النسائي وأحمد وابن حبان، وهو حديث صحيح. وفيه أن أبا أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمل يدخل به الجنة، لأنهم ساروا في سرية جهادا في سبيل الله جل وعلا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقهم الشهادة، فدعا الله تبارك وتعالى لهم بالسلامة والغنيمة مرة ومرة. وكان يطمع، أعني أبا أمامة رضي الله عنه، في الشهادة ليفوز بالسعادة. فلما أن دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسلامة سلموا، وبالغنيمة غنموا. فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة، يعني دلني على بديل للشهادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي رواية: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ولما كان الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الهوى، فالصبر حبس النفس عن إجابة داعي الهوى، وكان هذا حقيقة الصوم، فإنه حبس النفس عن إجابة داعي شهوة الطعام والشراب والجماع. فسر الصبر في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أنه الصوم، وسمي رمضان شهر الصبر. هذه جميعها حجج يسوقها من يقول بأن مقام الصبر أعلى وأجل من مقام الشكر، فهذه من حججهم أن الصبر أعلى. وقال بعض السلف: الصوم نصف الصبر، وذلك أن الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الشهوة والغضب، فإن النفس تشتهي الشيء لحصول اللذة بإدراكه، وتغضب النفس لنفرتها من المؤلم لها. والصوم صبر عن مقتضى الشهوة فقط، وهي شهوة البطن والفرج دون مقتضى الغضب، ولذلك كان الصوم نصف الصبر كما قال بعض السلف. ولكن من تمام الصوم وكماله صبر النفس عن إجابة داعي الأمرين، يعني عن إجابة داعي الشهوة، وكذلك عن إجابة داعي الغضب. وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته، وهو قوله: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل: إني صائم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الجهل حين الصوم، والجهل هو السفه، وهو الخفة، وهو الطيش، ونهى عن الصخب، عن رفع الصوت بالجلبة والصياح في حال الصيام. فهذا الحديث المتفق على صحته فيه: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل: إني صائم. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى تعديل قوى الشهوة والغضب، وأن الصائم ينبغي له أن يحتمي من إفسادهما لصومه، فهذه تفسد صومه، أي قوة الشهوة تفسد صومه، وهذه أي قوة الغضب تحبط أجره. فقوة الشهوة لو غلبت فأكل أو شرب أو واقع فسد صومه، وقوة الغضب إذا غلبته فصخب وجهل وأخذ يأتي بذلك الذي لا يأتي به الحلماء فإن ذلك يكون محبطا لأجره، فهذه تفسد صومه وهذه تحبط أجره، كما قال في الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويمكن أن تقول إن قول الزور ها هنا هو أعم مما يتبادر إلى الأذهان، أن يشهد المرء شهادة يضيع بها حق أو ما أشبهها من تلك الشهادات التي هي زور في زور، ولكن لو قام المؤذن ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، كأنها شهادة عين وكأنها رؤية تتحقق بيقين ولم يكن كذلك، فهذا يشهد زورا. وقد نعى الله تبارك وتعالى على المنافقين الذين أتوا إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ هم قالوا قضية صحيحة، قالوا: نشهد إنك لرسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هم كاذبون في دعوى الشهادة، فكذبهم في دعوى شهادتهم، هم لا يشهدون ذلك، هم ينافقون، هم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يهدرون بألفاظ بألسنتهم ليس لها من حقيقة ثابتة مستقرة في قلوبهم. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال: الفريق الذي يذهب إلى أن مقام الصبر أعلى وأجل من مقام الشكر، ويكفي في فضل الصبر على الشكر قوله تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، فجعل فوزهم جزاء صبرهم. وقال تعالى: والله مع الصابرين، لا شيء يعدل معيته لعبده، كما قال بعض العارفين: ذهب الصابرون بخير الدنيا والآخرة لأنهم نالوا معية الله. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ للصبر لحكمه. وقد وعد الصابرين بثلاثة أشياء كل واحد خير من الدنيا وما عليه، وهي صلواته تعالى عليهم، ورحمته تعالى لهم، وتخصيصهم بالهداية في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا مفهم لحصر الهدى فيهم: وأولئك هم المهتدون، كأنه يعني التعبير بالضمير المنفصل البارز هكذا تقديما، فهذا نص بالحصر والقصر، لأنه من صيغ الحصر والقصر، ولذلك قال: وهذا مفهم لحصر الهدى فيهم وأولئك هم المهتدون، فكأنه ليس من المهتدين أحد سوى هؤلاء، فهذا مفهم لحصر الهدى فيهم، وكل ذلك من مقامات الصابرين. وأخبر أن الصبر من عزم الأمور في آيتين من كتابه، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتشبه بصبر أولي العزم من الرسل، وقد تقدم ذكر ذلك جميعه. قالوا: وقد دل الدليل على أن الزهد في الدنيا والتقلل منها مهما أمكن أفضل من الاستكثار من الدنيا، والزهد في الدنيا حال الصابر، والاستكثار من الدنيا حال الشاكر. قالوا: وقد سئل المسيح صلوات الله وسلامه عليه عن رجلين مرا بكنز فتخطاه أحدهما ولم يلتفت إليه، وأخذه الآخر وأنفقه في طاعة الله تعالى، فسئل المسيح أيهما أفضل، فقال: الذي لم يلتفت إليه وأعرض عنه أفضل عند الله تعالى. قالوا: ويدل على صحة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فلم يأخذها وقال بل أجوع يوما وأشبع يوما. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وهو ضعيف جدا، في سنده عبيد الله ابن زحر وهو ضعيف، يروي أيضا في هذا الإسناد في هذا الحديث عن شيخه علي ابن يزيد الألهاني وهو متروك، فهذا الحديث ضعيف جدا. فاجتهد في تصحيح حصيلتك منه، فإنه كثيرا ما يعرض على ألسنة الخطباء والمذكرين. قال بل أجوع يوما فأدعوك وأشبع يوما فأشكرك. هذا حديث ضعيف جدا. قال ولو أخذها صلى الله عليه وسلم لأنفقها في مرضات الله تعالى وطاعته، فآثر بالرفض مقام الصبر عنها وآثر الزهد فيها. قالوا وقد علم أن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفها، وأعمال يعمل بها، وأحوال تترتب له على علومه وأعماله. وأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله، والعمل بمرضاته، وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجاء، فهذا أشرف ما في الدنيا وجزاؤه أشرف ما في الآخرة. وأجل المقاصد معرفة الله ومحبته، والأنس بقربه والشوق إلى لقائه، والتنعم بذكره، وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة، وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتها. وإنما يشعر العبد تمام الشعور بأن ذلك عين السعادة إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا ودخل الآخرة، وإلا فهو في الدنيا وإن شعر بذلك بعض الشعور فليس شعوره به كاملا للمعارضات التي عليه والمحن التي امتحن بها، وإلا فليست السعادة في الحقيقة سوى ذلك. يعني ليست السعادة في الحقيقة سوى معرفة الله تبارك وتعالى ومحبته، والأنس بقربه والشوق إلى لقائه، والتنعم بذكره، فهذه هي السعادة في الحقيقة، وليست السعادة في الحقيقة سوى ذلك. وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة مرادة لأجلها، وأما هذه المعرفة فمرادة لذاتها. وأنت خبير بأنه لا يمكن التسوية بين الوسائل والغايات، لا يمكن أن تسوي بين الوسائل والمقاصد، فما كان وسيلة لا يمكن أن يكون مساويا لما كان مقصدا، فهذه تقصد لذاتها، وهذه إنما هي مرادة لأجل تلك الغاية. وتفاوت العلوم في فضلها بحسب قرب إفضائها إلى هذه المعرفة وبعدها، معرفة العبد بربه والأنس بقربه والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وكذلك حال القلب، فكل حال كان أقرب إلى المقصود الذي خلق له فهو أشرف مما دونه، وكذلك الأعمال، فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره. ولهذا كانت الصلاة والجهاد من أفضل الأعمال لقرب إفضائها إلى هذا المقصود. أفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم ما يفضي إلى ذلك وما يؤدي إليه، وهكذا يجب أن يكون، فإنه كلما كان الشيء أقرب إلى الغاية كان أفضل من البعيد عنها. فالعمل المعد للقلب المهيئ له لمعرفة الله وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل مما ليس كذلك. وإذا اشتركت عدة أعمال في هذا الإفضاء فأفضلها أقربها إلى هذا المفضي، ولهذا اشتركت الطاعات في هذا الإفضاء فكانت مطلوبة لله، واشتركت المعاصي في حجب القلب وقطعه عن هذه الغاية فكانت منهيا عنها، وتأثير الطاعات والمعاصي بحسب درجاتها. وها هنا أمر ينبغي التفطن له، إي والله، كما قال فرعه سمعك، فلعل الله تبارك وتعالى أن ينفعك به. قال وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يكون العمل المعين أفضل منه في حق غيره. فالغني الذي بلغ له مال كثير ونفسه لا تسمح له ببذل شيء منه، فصدقته وإيثاره وعطاؤه أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة. فالغني الشحيح أفضل له أن يبذل وأن يجود، فذلك أفضل له، وهذا أفضل لقلبه، وهذا مفض به إلى معرفة ربه من طريق أقصر من قيام ليله وصيام نهاره نافلة وتطوعا. والشجاع الشديد الذي يهاب العدو سطوته، وقوفه في الصف ساعة وجهاده أعداء الله أفضل من الحج والصوم والصدقة والتطوع. والعالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر، مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله لتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والذكر. وولي الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده، جلوسه ساعة للنظر في المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم وإقامة الحدود ونصر المحق وقمع المبطل أفضل من عبادة سنين من غيره. ومن غلبت عليه شهوة النساء فصومه له أنفع وأفضل من ذكر غيره وصدقته. وتأمل تولية النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما من أمرائه وعماله، وترك تولية أبي ذر، بل قال لأبي ذر رضي الله عنه: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: لا تأمرن، بحذف إحدى التاءين، أي لا تتأمرن. وكذلك قوله تولين، ولا تولين مال يتيم، أي لا تتولين مال يتيم. وأمره وغيره بالصيام، وقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وهو الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن أبي أمامة، وهو حديث صحيح. وأمر آخر كما أخرج ذلك البخاري فقال لا تغضب، وأمر ثالثا بأن لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، وهو الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن بسر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، وفي رواية فدلني على أمر أتمسك به جامع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومتى أراد الله بالعبد كمالا وفقه لاستفراغ وسعه فيما هو مستعد له قابل له قد هيئ له، فإذا استفرغ وسعه بز على غيره، أي تقدم وفاق غيره وفاق الناس فيه، كما قيل: ما زال يسبق حتى قال حاسده: هذا طريق إلى العلياء مختصر. وسعادة العبد أن يجعل الله رب العالمين ما أعطاه من مقدرات جعلها لديه متوافقة مع طريقه. فأما إذا زادت مقدراته التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها عن طريقه، فإنه ما يزال قلقا يتلدد، لأن الطاقة لم تستنفد، وكذلك إذا قصرت مقدراته التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها عن طريقه، فإنه حينئذ ما يزال في حسرة، لأنه دائما يقع دون الغاية. وأما إذا توافقت القدرة التي يعطيها الله رب العالمين العبد مع طريقه فهذا هو السعيد حقا. وأما إذا لم تتوافق القدرة المعطاة من الله للعبد مع طريقه، إما بزيادة وإما بنقص، فهو إما القلق وإما التلدد والحسرة. قال: وهذا كالمريض الذي يشكو وجع البطن مثلا، إذا استعمل دواء ذلك الداء انتفع به، وإذا استعمل دواء وجع الرأس لم يصادف داء. يعني إذا لم يستعمل الدواء الذي ينبغي أن يستعمل لوجع البطن، واستعمل الدواء الذي يستعمل للصداع مثلا، فإنه لم يصادف دواءه داء. فالشح المطاع مثلا من المهلكات، ولا يزيله صيام 100 عام ولا قيام ليلها. وكذلك داء اتباع الهوى والإعجاب بالنفس، لا يلائمه كثرة قراءة القرآن واستفراغ الوسع في العلم والذكر والزهد، وإنما يزيله إخراجه من القلب بضده، يعني بالمسكنة والتواضع والخمول والإخبات لله رب العالمين، ومعرفة النفس بعد معرفة الرب، وحينئذ يتواضع لله رب العالمين. فانظر إلى هذا الحبر الجليل رحمة الله عليه كيف يستخرج لك دواء الداء، وكيف يصفه بقدره حتى يضع قدمك على الطريق رحمة الله عليه. قال: ولو قيل أيما أفضل، الخبز أو الماء، لكان الجواب إن هذا في موضعه أفضل وهذا في موضعه أفضل. وإذا عرفت هذه القاعدة، فالشكر ببذل المال عمل صالح يحصل به للقلب حال، وهو زوال البخل والشح بسبب خروج الدنيا منه، فتهيأ لمعرفة الله ومحبته، فهو دواء للداء الذي في القلب يمنعه من المقصود. وأما الفقير الزاهد فقد استراح من هذا الداء وهذا الدواء معه، وتوفرت قوته على استفراغ الوسع في حصول المقصود، فكأنه قد بدأ من منتصف الطريق، لا جائرا ولا متعديا وإنما مختصرا. فهذه حدة للقائلين بتفضيل مقام الصبر على مقام الشكر. الفقير الزاهد استراح من هذا الداء الذي هو الشح والبخل، وهذا الدواء الذي هو بذل المال في مرضات الله تبارك وتعالى. قال: إن الفقير الزاهد استراح من هذا الداء والدواء، وتوفرت قوته على استفراغ الوسع في حصول المقصود. ثم أوردوا على أنفسهم سؤالا فقالوا: فإن قيل فقد حث الشرع على الأعمال، وانفصلوا عنه بأن قالوا: الطبيب إذا أثنى على الدواء لم يدل على أن الدواء يراد لعينه، ولا أنه أفضل من الشفاء الحاصل به، ولكن الأعمال علاج لمرض القلوب، ومرض القلوب مما لا يشعر به غالبا، فوقع الحث على العمل المقصود وهو شفاء القلب. فالفقير الآخذ لصدقتك يستخرج منك داء البخل، الفقير الآخذ لصدقتك طبيبك يستخرج منك داء البخل كالحجام يستخرج منك الدم المهلك. قالوا: وإذا عرف هذا عرف أن حال الصابر حال المحافظ على الصحة والقوة، وحال الشاكر حال المتداوي بأنواع الأدوية لإزالة مواد السقم، وشتان ما بين المقامين. قال الشاكرون: لقد تعديتم طوركم حنانيكم وعلى رسلكم وامشوا الهوينا، ما هذا الذي تقولون؟ فانتصب الشاكرون من أجل أن يردوا على الصابرين فيما ساقوا مما ساقوه من حجج لتفضيل مقام الصبر على مقام الشكر. قال الشاكرون: لقد تعديتم طوركم وفضلتم مقاما غيره أفضل منه، وقدمتم الوسيلة على الغاية والمطلوب لغيره على المطلوب لنفسه، والعمل الكامل على الأكمل، والفاضل على الأفضل، ولم تعرفوا للشكر حقه ولا وفيتموه مرتبته. وقد قرن الله تعالى ذكره الذي هو المراد من الخلق بذكره، فقرن الله رب العالمين ذكره وهو مراده من خلقه بذكر الشكر، وكلاهما هو المراد بالخلق والأمر، والصبر خادم لهما ووسيلة إليهما وعون عليهما. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال: إن هؤلاء يقولون، قرن الله تعالى ذكره الذي هو المراد من الخلق بذكر الشكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. وقرن سبحانه الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا به، فقال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي إن وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان، فما أصنع بعذابكم بعد هذا. وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، فقال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقسم الناس إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال تعالى في الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقسم الناس إلى شكور وكفور. وقال نبيه سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وهذا كثير في القرآن يقابل سبحانه بين الشكر والكفر، فالشكر ضد الكفر، فأعظم به من مقام. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمة الإيمان فلم ينقلبوا على أعقابهم، فهذا دال على أن الشكر هو ضد للكفر. وعلق سبحانه المزيد بالشكر، والمزيد منه تعالى لا نهاية له، كما لا نهاية لشكره. وقد وقف سبحانه كثيرا من الجزاء على المشيئة كقوله: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقوله في الإجابة: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وقوله في الرزق: يرزق من يشاء، وقوله في المغفرة: يغفر لمن يشاء، وقوله في التوبة: ويتوب الله على من يشاء. وأطلق جزاء الشكر إطلاقا حيث ذكر كقوله تعالى: وسيجزي الله الشاكرين، وقوله تعالى: وسنجزي الشاكرين. ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر وأنه من أجل المقامات وأعلاها، جعل غايته التي يسعى إليها أن يقطع الناس عن هذا المقام العظيم، فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ووصف سبحانه الشاكرين بأنهم قليل من عباده، فقال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. وذكر الإمام أحمد في الزهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: اللهم اجعلني من الأقلين. فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فقال عمر: صدقت. هذا رواه الإمام أحمد في الزهد بإسناد ضعيف. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر، فقال سبحانه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وفي تخصيص نوح هاهنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته إشارة إلى الاقتداء به، فإنه أبوهم الثاني. فإن الله تعالى لم يجعل للخلق بعد الغرق نسلا إلا من ذريته عليه السلام، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. فأمر الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر، فإنه كان عبدا شكورا. وقد أخبر سبحانه: إنما يعبده من شكره، فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته. فقال سبحانه: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فمفهوم هذه الآية ومفهوم هذا المنطوق أن من لم يشكره لم يكن من أهل عبادته. وأمر عبده موسى أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة والتكليم بالشكر، فقال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وأول وصية وصى الله بها الإنسان بعدما عقل عنه بالشكر له وللوالدين، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأخبر أن رضاه في شكره، فقال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. وأثنى سبحانه على خليله إبراهيم بشكر نعمته، فقال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فأخبر عنه سبحانه بأنه أمة، أي قدوة يؤتم به في الخير، وأنه كان قانتا لله. والقانت هو المطيع المقيم على الطاعة، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. ثم ختم له بهذه الصفات بأنه شاكر لأنعمه، فجعل الشكر غاية خليله عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. وأخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية، هو الغاية من خلقه وأمره، بل هو الغاية التي خلق عبيده لأجلها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه غاية الخلق وغاية الأمر. فقال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ويجوز أن يكون قوله لعلكم تشكرون تعليلا لقضائه لهم بالنصر ولأمره لهم بالتقوى ولهما معا، وهو الظاهر. فالشكر غاية الخلق والأمر، وقد صرح سبحانه بأنه غاية أمره وإرسال الرسول في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قالوا: فالشكر مراد لنفسه والصبر مراد لغيره. والصبر إنما حمد لإفضائه وإيصاله إلى الشكر، فالصبر خادم الشكر. فهذه من حجج القائلين بأن مقام الشكر هو أعلى وأجل من مقام الصبر. قالوا: وقد ثبت في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قام حتى تفطرت أي تشققت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وثبت في المسند والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وأحمد، وليس هو في الترمذي كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى، وهو حديث صحيح. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وأخرجه أيضا من طريقه البيهقي في شعب الإيمان، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا أبو معاوية وجعفر بن عون عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا ورد عن محمد بن المنكدر مرسلا، وبالإرسال أعله البيهقي. قال: وحدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا المؤمل ابن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا حميد الطويل عن طلق بن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه خونا أي خيانة في نفسها ولا في ماله. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر، والبيهقي في شعب الإيمان، والطبراني في الكبير وفي الأوسط، وهو حديث ضعيف. وذكر أيضا من حديث القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها، وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر الله له قبل أن يستغفره. وإن الرجل يشتري الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله فما يبلغ الثوب ركبتيه حتى يغفر له. ابن أبي الدنيا في الشكر، والحاكم في المستدرك، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب، وهو حديث ضعيف جدا. وقد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليه، والأكلة منه والتوفيق للحمد منه، وكذلك الشربة منه والتوفيق للحمد منه، فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. فكان هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، في مقابلة شكره بالحمد. وذكر ابن أبي الدنيا في الشكر من حديث عبد الله بن صالح قال: حدثنا أبو زهير يحيى ابن عطارد القرشي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرزق الله عبدا الشكر فيحرمه الزيادة، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا مرسل ضعيف. وقال الحسن البصري: إن الله لا يمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر، وفي سنده المبارك ابن فضالة وهو مدلس وقد عنعنه، فهو ضعيف. ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظة، لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمون الشكر الجالبة لأنه يجلب النعم المفقودة. فالشكر الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، وأيضا الشكر الجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. وذكر ابن أبي الدنيا عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لرجل من همذانة وهي همدان أيضا إن النعمة موصولة بالشكر والشكر يتعلق بالمزيد وهما مقرونان في قرن والقرن الحبل الذي يقرن به البعيران فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد فالشكر والزيادة مقرونان في حبل واحد كالبعيرين يقرنان في القرن فإذا من قطع الشكر من العبد انقطع المزيد من الله. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر بإسناد فيه إعضال فهو ضعيف. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قيدوا نعم الله بشكر الله. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر وفيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف. وكان يقال الشكر قيد النعم. وقال مطرف بن عبد الله لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. ابن أبي الدنيا في الشكر والبيهقي في الشعب وأحمد في الزهد وهو صحيح. لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وقال الحسن أكثروا من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر وفيه المبارك ابن فضالة وهو مدلس وقد عنعنه فهو ضعيف أيضا. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحدث بنعمة ربه فقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. والله تعالى يحب من عبده أن يرى عليه أثر نعمته فإن ذلك شكرها بلسان الحال لا بلسان المقال. فإذا رأى الله رب العالمين أثر نعمته عليك فإن ذلك إنما هو شكر لله رب العالمين بلسان الحال لا بلسان المقال. وقال علي بن الجعد سمعت سفيان الثوري يقول إن داود عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله فأوحى الله إليه يا داود أتعبت الملائكة. وهذا صحيح. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله فأوحى إليه ربه يا داود أتعبت الملائكة أي كيف يكتبونها. وقال شعبة حدثنا فضيل بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن الحسين وعليه مطرف خز وأيضا مطرف فهي بالكسر والضم مطرف خز ومطرف خز وهو الرداء أو الثوب من خز مربع ذو أعلام والجمع المطارف. قال خرج علينا عمران بن الحسين وعليه مطرف خز لم نره عليه قبل ولا بعد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنعم الله على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي الدنيا في الشكر وابن سعد في الطبقات والبيهقي في الشعب والطبراني في الكبير وهو صحيح. إن الله إذا أنعم على العبد نعمة فإنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذا يحب الله رب العالمين إياه من عبده أن يفعله وأن يصنعه لأنه شكر لله تبارك وتعالى بلسان الحال. وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أخرجه ابن أبي الدنيا وكذلك البيهقي في الشعب وأحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه وهو حديث الحسن. ومعلوم أن هذا الإسناد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هو إسناد حسن. ولما سئل عن ذلك الإمام البخاري قال: ومن الناس إلا هؤلاء يرفع من قدر هذا الإسناد ويعززه؟ كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا صرف، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وذكر شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، أي وأنا رث الهيئة، فقال: هل لك من مال؟ قال: قلت نعم. ومنها هنا، هل لك من مال يمكن أن تكون لابتداء الغاية؟ هل لك من ابتداء ما يقال له مال، أو تكون للجنس؟ هل لك من جنس ما يقال له مال؟ هل لك من مال؟ قال: قلت نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال، قد آتاني الله من الإبل والخيل والرقيق والغنم. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك، فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان، وكذلك الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر وهو مسلسل بالضعفاء، والحديث ضعيف جدا، وما قبله من المرفوع يغني عنه، وهو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى عبد الله بن يزيد المقرئ عن أبي معمر عن بكر بن عبد الله رفعه: من أعطي خيرا فرؤي عليه سمي حبيب الله محدثا بنعمة الله، ومن أعطي خيرا ولم يرى عليه سمي بغيض الله معاديا لنعمة الله. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر وهو مرسل ضعيف. وقال فضيل بن عياض: كان يقال: من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة، لقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال: من شكر النعمة أن يحدث بها. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له بإسناد ضعيف. قال: وقد قال تعالى: يا ابن آدم إذا كنت تتقلب في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي فاحذرني لا أصرعك بين معاصي، يا ابن آدم اتقني ونم حيث شئت. ابن أبي الدنيا في الشكر بإسناد ضعيف. وقال الشعبي: الشكر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. ابن أبي الدنيا في الشكر بإسناد حسن، ونصه عنده في كتاب الشكر له: الشكر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وقال أبو قلابة: لا تضركم دنيا إذا شكرتموها، يعني إذا فتحت عليكم، لا تضركم إذا شكرتموها، يعني شكرتم الله تبارك وتعالى عليها، لا تضركم دنيا إذا شكرتموها. ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر بإسناد حسن. قال الحسن رحمه الله تعالى: إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكر، فإذا شكروه كان قادرا على أن يزيدهم، وإذا كفروه كان قادرا على أن يبعث نعمته عليهم عذابا. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر، ومن طريقه البيهقي في الشعب وهو صحيح. وقد ذم الله سبحانه الكنود وهو الذي لا يشكر نعمه. قال الحسن: إن الإنسان لربه لكنود، يعدد المصائب وينسى النعم، فهذا تأويل الكنود. الكنود الذي يعد المصائب وينسى النعم. البيهقي في شعب الإيمان، وإنما هو من طريق ابن أبي الدنيا في الشكر بإسناد صحيح. فالكنود الذي يعدد المصائب وينسى النعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار بهذا السبب. قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. أخرجه البخاري ومسلم. فإذا كان هذا بترك شكر نعمة الزوج وهي في الحقيقة من الله، فكيف بمن ترك شكر نعمة الله؟ إذا كان الجحود لنعمة الزوج من المرأة يترتب عليه هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عذاب الله عندما قال اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء يكفرن، فقيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير، فإن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة، في الرواية 40 سنة، ثم أساء إليها مرة واحدة قالت ما وجدت منك إحسانا قط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، وإنك إن ذهبت تقيمه، يعني الضلع، إن ذهبت تقيمه كسرته. ومعلوم أنه لا يؤدي وظيفته إلا مع اعوجاجه. وتصور الآن ضلوعك وقد استقامت هكذا، كيف يكون صدرك؟ ولكن هكذا بالخلقة الحسنة جعله الله رب العالمين بهذا الاعوجاج. فإن أنت ذهبت تقيمه كسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. والإحسان إلى الزوجة ليس هو أن تكف الأذى عنها، ولكن أن تتحمل الأذى منه. الإحسان إلى الزوجة ليس أن تكف الأذى عنها، هذا يفعله كل كريم النفس، فإنه يتحمل ذلك ويغضي على علم ويغضي متغابية. يغضي متغابية، ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. قال يا أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ فالكنود والذي يعدد المصائب وينسى النعم. ذكر ابن أبي الدنيا في الشكر من حديث أبي عبد الرحمن الشامي عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعمة شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة والفرقة عذاب. أخرجه أحمد. القضاعي في مسند الشهاب، وهو حديث حسن. وقال مطرف بن عبد الله نظرت في العافية والشكر فوجدت فيهما خير الدنيا والآخرة، ولأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. أحمد في الزهد، ابن أبي الدنيا في الشكر، والبيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح. ورأى بكر بن عبد الله المزني حمالا عليه حمله وهو يقول الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. قال فانتظرته حتى وضع ما على ظهره وقلت له أما تحسن غير هذا؟ يعني هذا الذي تقول. قال بلى، أحسن خيرا كثيرا، أقرأ كتاب الله. غير أن العبد بين نعمة وذنب، فأحمد الله على نعمه السابقة وأستغفره لذنوبي. فقلت الحمال أفقه من بكر. ابن أبي الدنيا في الشكر، وفي سنده انقطاع. وذكر الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن ردا منكم، كنت كلما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. أخرجه الترمذي والحاكم وابن أبي الدنيا في الشكر، وهو حسن بمجموع طرقه، وقد ضعفه كثير من أهل العلم. فأمثال هذه الأحاديث التي يتنازع في تصحيحها وتضعيفها لا حرج على أهل العلم في التنازع في ذلك، ولكل وجهة. وقال مسعر: لما قيل لآل داود اعملوا آل داود شكرا، لم يأتي على القوم ساعة إلا وفيهم مصل. ابن أبي الدنيا في الشكر، والبيهقي في الشعب، وهو صحيح مقطوعا. وقال عون بن عبد الله: قال بعض الفقهاء: أنا رأيت في أمري لم أرى خيرا إلا شر معه، إلا المعافاة والشكر، فرب شاكر في بلائه ورب معافا غير شاكر. فإذا سألتم الله فاسألوهما جميعا: اللهم إنا نسألك المعافاة والشكر يا رب العالمين. ابن أبي الدنيا في الشكر، وفيه المسعودي قد اختلط، وهذا سمع منه بعد اختلاطه، لأن الراوي عنه هو يزيد ابن هارون. وقال أبو أمامة: لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا فلما بلغ ترقوته، والترقوة عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاد، هي هذه، فلما بلغ الثوب ترقوته قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به حياتي. ثم مد يديه فنظر كل شيء يزيد على يديه فقطعه، ثم أنشأ يحدث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا أحسبه قال جديدا، فقال حين يبلغ ترقوته، أو قال قبل أن يبلغ ركبتيه مثل ذلك، ثم عمد إلى ثوبه البالي أي الخلق فكسى به مسكينا لم يزل في جوار الله وفي ذمة الله وفي كنف الله حيا وميتا، ما بقي من ذلك الثوب سلك أي خيط. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له، وابن المبارك في الزهد، والحاكم في المستدرك، وهو حديث ضعيف. وقال عون بن عبد الله: لبس رجل قميصا جديدا فحمد الله فغفر له، فقال رجل: لا أرجع حتى أشتري قميصا فألبسه وأحمد الله. ابن أبي الدنيا في الشكر، فيه خالد ابن عمرو الأموي متهم بالوضع، فهو ضعيف جدا أو موضوع. وقال شريح: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم. تأمل هذه جيدة: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: ألا تكون كانت في دينه، كان يمكن أن تكون في دينه فلم تكن فهذه نعمة، وألا تكون أعظم مما كانت ونزلت بهذا القدر فكان يمكن أن تكون أكثر فلم تكن أكثر فهذه نعمة، وأنها لابد كائنة فقد كانت فهذه نعم لله رب العالمين على العبد المصاب في كل مصيبة. وقال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره إلى نعمة أنعم الله بها عليه إلا قال: اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا، وأن أكفرها بعد أن عرفتها، وأن أنساها ولا أثني بها. ابن أبي الدنيا في الشكر، وفي سنده الوليد بن مسلم، وهو مدلس معروف وقد عنعنه. وقال روح بن القاسم: تنسك رجل فقال: لا آكل الخبيص. والخبيص نوع من الحلوى، وهو الحلواء المخبوصة أي المخلوطة، ومنه سمي الخبص خبصا، ومنه أكاديمية الخبص العلمي، وهو الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. قال: لا آكل الخبيص. لماذا؟ قال: لا أقوم بشكر، لأني إن أكلت لا أقوم بشكر. فقال الحسن: هذا أحمق، وهل يقوم بشكر الماء البارد؟ إذن فلا يشرب ماء بارد، وهل يقوم بشكر الماء البارد؟ هذا الذي مر عن الحسن، أخرجه أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ومن طريقه البيهقي في الشعب وهو صحيح. وفي بعض الآثار الإلهية يقول الله عز وجل: ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، أتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي، ولا يزال ملك كريم قد عرج إلي منك بعمل قبيح. قال عنه الذهبي إسناده مظلم، أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر، وكذلك أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب هو ضعيف. قال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو علي قال: كنت أسمع جارا لي يقول في الليل: يا إلهي خيرك علي نازل وشري إليك صاعد، كم من ملك كريم قد صعد إليك مني بعمل قبيح، وأنت مع غناك عني تتحبب إلي بالنعم، وأنا مع فقري إليك وفاقتي أتمقت إليك بالمعاصي، وأنت في ذلك تجبرني وتسترني وترزقني. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر. وكان أبو المغيرة إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. وقال عبد الله ابن ثعلبة: يا إلهي من كرمك أنك تطاع ولا تعصى، ومن حلمك أنك تعصى وكأنك لا ترى، وأي زمن لم يعصك فيه سكان أرضك وأنت بالخير عواد. وهذا فيه إشكال على حسب ضبطه وإخراجه محققا في جميع النسخ التي تراه، لأنه ومن حلمك أنك تعصى وكأنك لا ترى، والصواب أن يقال: ومن حلمك أنك تعصى وكأنك لا ترى، ومن حلمك أنك تعصى وكأنك لا ترى، يعني من حلمه جلت قدرته أنه تبارك وتعالى يعامل خلقه في أرضه مع ما يأتون به من معاصيه ومما يتمقتون به إليه، فيعاملهم بهذا الحلم يسدله عليهم، وهو سبحانه وتعالى الحيي الستير الحليم الكريم. وكان معاوية بن قرة إذا لبس ثوبا جديدا قال: بسم الله والحمد لله. وقال أنس بن مالك: ما من عبد توكل بعبادة الله إلا غرم الله السماوات والأرض، يعني رزقه، فجعله في أيدي بني آدم يعملونه حتى يدفع عنه إليه، فإن قبله العبد أوجب عليه الشكر، وإن أباه وجد الغني الحميد عبادا فقراء يأخذون رزقه ويشكرون له. هذا ضعيف، وقد ذكره ابن أبي الدنيا مرفوعا ولا يصح. وقال يونس بن عبيد: قال رجل لأبي تميمة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، لأنها سترت، فكيف يعيرك أحد على ذنب ستره الله رب العالمين عليه، ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي. ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف. وروى ابن أبي الدنيا عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام قال: يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكري. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وابن المبارك في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا معه، فلما طعم وغسل يديه صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. ابن أبي الدنيا في الشكر، وابن حبان والبيهقي في الشعب، والحاكم في المستدرك، والطبراني في الدعاء وهو حديث حسن. وفي مسند الحسن بن الصباح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول: ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، فيرى فيها آفة دون الموت. ابن حبان وابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط وهو ضعيف. ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرأى كسرة من خبز ملقاة فمسحها وقال: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله، فإنها أقل ما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليه. ذكره ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وهو ضعيف. وقال الإمام أحمد في الزهد: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد قال: قرأت في مسألة داود أنه قال: يا رب، كيف لي أن أشكره وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمك؟ قال: فأتاه الوحي: يا داود، أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال: بلى يا رب. قال: فإني أرضى بذلك منك شكرا. وابن أبي الدنيا كذلك أخرجه، وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب فيه صالح المري وهو متروك. وقال عبد الله ابن أحمد: حدثنا أبو موسى الأنصاري قال: حدثنا أبو الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال: كان من دعاء داود: سبحان مستخرج الشكر بالعطاء ومستخرج الدعاء بالبلاء. ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد وهو ضعيف، فيه الوليد بن مسلم مدلس معروف وقد عنعنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثني الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث قال: أوحى الله إلى داود: أحبني وأحب عبادتي وحببني إلى عبادي. قال: يا رب، هذا حبك وحب عبادك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: تذكرني عندهم فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن. وإي والله ما نذكر من ربنا إلا الحسن. هذا رواه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة والبيهقي في الشعبي وابو نعيم في الحلية وهو مرسل ضعيف. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن عمران قال: سمعت وهبا يقول: وجدت في كتاب آل داود بعزتي إن من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه. كفى بي لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي، أعطيته قبل أن يسألني وأجبته قبل أن يدعوني، وإني أعلم بحاجته التي ترفق به من نفسه. أخرجه في الزهد وأبو نعيم في الحلية من حديث وهب بن منبه. وقال أحمد: حدثنا سيار قال: حدثنا حفص قال: حدثنا ثابت قال: كان داود عليه السلام قد جزأ ساعات الليل والنهار على أهله، فلم يكن ساعة من ليل أو نهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي فيها. قال: فعمهم تبارك وتعالى في هذه الآية: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف. وآخر ما نذكره اليوم من حجج المفضلين الشكر على الصبر وما قاله أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا جابر بن يزيد عن المغيرة بن عتبة قال: قال داود: يا رب، هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرا مني؟ فأوحى الله إليه: نعم، الضفدع. الضفدع بات الليلة أكثر منك ذكرا وأطولا. وأنزل الله عليه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال يا رب كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكرى ثم تزيدني نعمة بعد نعمة، فالنعم منك والشكر منك، فكيف أطيق شكرك؟ قال الآن عرفتني يا داود. البيهقي في الشعبي أيضا وإسناد أحمد فيه ابن مهدي وشيخه هنا في هذا الإسناد هو جابر بن يزيد، والحق أنه ابن مهدي وليس بجابر ابن يزيد. قال أحمد وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال قال نبي الله داود إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر ما وفيت حق نعمة واحدة. إسناد أحمد في الزهد ضعيف لأن الربيع بن صبيح سيء الحفظ، ولكن أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر والبيهقي من طريقه في الشعب بإسناد صحيح، فهذا حديث صحيح. إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار، والنصب على الظرفية كما تعلم، الليل والنهار والدهر ما وفيت حق نعمة واحدة. فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله دقه وجله. أحينا مؤمنين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الأمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.